الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل لتجدد لقاؤنا في بيت من بيوت الله لنقرأ كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الخامس من صفر لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس والعشرين من الشهر العاشر لعام 17 و2000، وقد بلغنا كتاب الزكاة. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. آمين.
آمين.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. اعلموا وفقني الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه ومن تجب له وما تجب فيه من الأموال. فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبادئه.
طبعا اعلموا وفقنا الله وإياك وأنه لابد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه. هذا في حق من وجبت عليه الزكاة وعنده ما يزكيه. طبعا الحكم العام لمعرفة أحكام الزكاة فرض كفاية، لابد من الأمة من يعرف أحكام الزكاة حتى لا يضيع الدين. لكن من ملك ما يزكى من مال أو زروع أو ماشية وجب عليه أن يتعلم الأحكام حتى يؤدي هذه الفريضة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام خمسة. حديث ابن عمر مشهور: من يستمع على خمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن مع هذا، من لم يملك ما يزكيه ممكن يعيش ويموت وما أخرج الزكاة ولا أداها، لأن ما يجب عليه أن يملك ما يزكيه، واضح؟ لكن يجب عليه أن يؤمن ويعتقد بمشروعية الزكاة ووجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. نعم. سألت أحد مشايخنا الشيخ محمد بن منصور المنسلح رحمه الله تعالى، ما أدري منسلح هذا اسم شيء لقب ولا المهم الشيخ محمد منصور درسني في الجامعة، سألت أن يحدثني عن الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع إذا كان يعني يعرف عنه أشياء. قال: كيف ما أعرفه وأنا قد درست عليه؟ المهم قال لي أن الشيخ بن باز ما أدى الزكاة في حياته قط. أنا كنت طالب يعني أول عشرينات عمري، قلت: كيف الشيخ بن باز ما يزكي؟ قال: نعم، ما ملك نصابا في حياتي وحال عليه الحول وأخرج زكاته. الشيخ بن باز رحمة الله عليه، معنى كان ينفق نفقات عجيبة، ينفق راتبه قبل أن ينزل الراتب القادم واللي بعده، يكون قسمه، تأتي أموال طائلة وقسم كلها. فيقول هكذا الشيخ بن باز حدثني عن نفسه أنه ما أدى الزكاة في حياتي قط، يعني ما ملك نصابا وحال عليه الحول وهو رصيد عنده حتى يأخذ زكاته رحمة الله عليه. طيب، فالزكاة.
قال: فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا، مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة ووثاقة الارتباط بينهما، حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
نعم، قال هذا لما منع قوم أداء الزكاة وقالوا هي جزية كنا نؤديها إلى صاحبكم، صاحبكم يعني ما هو رسولكم، فقاتلهم على ذلك. لكن عمر الخطاب رضي الله عنه في البداية استشكل: كيف تقاتل من قال لا إله الله ويقيم الصلاة؟ فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. يقول عمر: فما أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر الصديق للقتال إلا وقد علمت أنه الحق. فقاتل معه. وهذه القصة أيضا فيها فائدة، وهي أن الشورى غير ملزمة. أقرب الناس لأبي بكر الصديق في مشورته عمر، ومع ذلك ما أخذ بكلام عمر. فإذا عزمت فتوكل على الله وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، فيمكن الحاكم أن يتخذ قرارا أو حكما ينفذه أو يطلب بتنفيذه حتى لو خالف الشورى. الشورى يعني يستأنس بها، ما يتزمت ويعاند الشورى إذا كان الحق معهم أو أبانوا له الحق. لكن إذا رأى في وجهة نظره أنه يفعل الفعل الفلاني أو لا يلتفت إلى مشورتهم، من حقه ذلك، بخلاف ما يزعمه بعض الناس أن الشورى ملزمة، الشورى ملزمة. فهذا أبو بكر الصديق ما التفت إلى ما قال عمر، بل عمر رضي الله عن الجميع اقتنع بكلام أبي بكر. ومن هنا نعرف فضل الله عز وجل علينا أولا قبل كل شيء ثم أبي بكر، إذ لولا الله عز وجل ثبت أبو بكر بهذا المقام بهذا الموقف لذهب الإسلام وأهله. شوف، ولكن الله عز وجل ثبت هذا الرجل. ترى أبو بكر الصديق خير رجل وطأ الأرض بعد النبيين والمرسلين، انتبهوا لهذا، ما رؤية مثله على وجه الأرض يمشي وهو ليس بنبي ولا رسول مثله. خير الأمة، خير البشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام باتفاق صعب، من؟ أبو بكر الصديق، هذا اللي كفره الروافض. هذا الله يحبه جل وعلا ورضي عنه وبشره بالجنة وهو حي وهو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الموقف العظيم، كان شيخنا محمد الثمين رحمة الله عليه يقول في مواقف وقفها أبو بكر ما استطاع أن يقفها عمر. شوف عمر، لأن سيرته يعني طالت وحكم سنوات طويلة، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما تجاوز سنتين ونصف، ما بلغ سنتين ونصف، لكن عمر حكم 10 سنوات أو 13 سنة، شك مني الآن، فصار كم؟ 13 سنة. فاللي حصل أنه صاد حواث كثيرة في أيام عمر واشتهر، وهو أهل لأن يشتهر، مواقف عظيمة، هو مبشر بالجنة عمر الخطاب الفاروق، ولكن في مواقف من هذا الموقف ما تصور كيف نقاتل الناس ونقول لا إله إلا الله. من وقف؟ أبو بكر. وفي الحديبية عمر ما تصور رضي الله عنه كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بحل الحرام والرجوع من غير عمره، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألست رسول الله؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار؟ قال بلى. قال ألم تعدنا أن نأتي مكة، نأتي المسجد الحرام؟ قال بلى، لكن لم أقل في عامنا هذا. تعجب عمر، قاتل، خلينا نقاتل، نقتل شهداء. قال إن الله وعد، خرج إن الله وعدني ومنجز وعده. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن يرجع ويقبل بالصلح ويرجع هذا العام ويعتمر العام القادم. عمر ماذا فعل؟ ذهب إلى أبو بكر فقال ليس هذا رسول الله؟ قال أبو بكر بلى. قال ليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار؟ قال بلى. قال لم يعدنا أن نأتي المسجد الحرام؟ قال أبو بكر بلى، لكن لم يقل عامنا هذا. تطابق كلام أبي بكر لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا هو الفتح الذي قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صلح حديبية. الفتح المبين هو صلح حديبية، ليس فتح مكة. فكان عمر رضي الله عنه يقول اتهموا الرأي، أيها الناس اتهموا الرأي، فوالله كدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. ويقول وعملت لذلك أعمالا، يعني عملت أعمال صالحة تكفيرا للموقف هذا الذي وقفته من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر طابق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لما توفي الرسول عزم، هذا حدث عظيم، صدمة كبرى للصحابة. يعني تصور لو الإنسان فقد عزيزا ولا فقد أهله ولا أولاده ولا ماتوا أمامه ولا في حادث ولا في حريق، يعني ما ثبت الله يمكن يزيق عقله، صح؟ الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه ممن؟ من أنفسهم ووالديهم وأولادهم والناس أجمعين. وإلا برسول توفاه الله ويفارقه الحياة، فعمر الخطاب ما استطاع أن يقف هذا الموقف من شدة الصدمة. أبو بكر كان خارجا، أتى ودخل ثابت حسن عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما بين عينيه وقال والله ما أطيبك حيا وميتا، وخرج وخطب بالناس، وانصرف الناس عن عمر وأقبلوا على أبو بكر. فتلا قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، وقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عقابكم. عمر الخطاب يقول كأنما أسمع هذه الآية التو من هذا الموقف، ما من شدة الموقف، موقف عظيم يا إخوان، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. رب العالمين جل وعلا سمى إيش وأصابتكم؟ مصيبة الموت، يعني الموت مصيبة، فكيف وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال كلمة المشهورة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومسك هذه الدولة في نواتها الأولى وقام بها خير قيام، وكان خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من بدايته أن قام بحروب الردة وقاتل المرتدين حتى بلغنا الإسلام. يا أخوان، لولا الله ثم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغنا الإسلام، كان أنه إيش مثل ما كان، مثل ما كان الناس من قبل، عبادة الأصنام والأوثان وأد البنات وفعل المنكرات والفواحش وأخذ الأرحام وسفك الدماء، كما قال جل وعلا: وإن كان من قبل، أي من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. لكن الله ثبت هؤلاء الصحابة الكرام، ما أعظم فضلهم على الأمة يا أخوان بعد الله عز وجل. والله لولا الله ثم هم ما بلغنا لا القرآن ولا السنة ولا الإسلام، لكن جزاهم الله عن المسلمين عن الإسلام والمسلمين خيرا. والله نتقرب إلى الله بحبهم، حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. فأبو بكر الصديق قال: لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. قال الله تعالى:
قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلهم، خلوا سبيلهم يعني لا تقاتلهم. هذا المنطوق المفهوم، يعني إذا ما تابوا من الشرك ولا أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة، أو لم يفعلوا شيء من هذه الثلاث، أو فعلوا اثنتين وتركوا الثالثة، فخلوا سبيلهم، مفهوم من عين فلا تخلوا سبيل، يعني فقاتلوهم كما فعل أبو بكر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الحديث. وأجمع المسلمون على فرضيتها، وأنها الركن الثاني.
فرضيتها مفرضيتها فرضيتها. نعم.
وأجمع المسلمون على فرضيتها، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها وقتال من منع إخراجها. فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها، ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.
طيب، فرضت في السنة الثانية للهجرة، كيف قد ذكرت في القرآن المكي اللي قبل الهجرة الآيات، كقول جل وعلا: قد أفلح من تزكى، يعني من تزكى بالأعمال الصالحة. وما جاء في الآيات المكية من ذكر الزكاة والصدقات، فالمراد بها الصدقات المطلقة أو زكاة النفس بالأعمال الصالحة. أما الزكاة التي فرضت بهذه الأحكام المعلومة في كتب الفقه فهذه في السنة الثانية من الهجرة. نعم.
وفي الزكاة إحسان إلى الخلق، وهي مطهرة للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعبودية للرب سبحانه. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ومن ثم فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل، وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه.
نعم. الزكاة في إحسان الخلق، وإحسان الخلق أمر مهم جدا وله مكانة في الشرع، والجزاء من جنس العمل، من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، ويبتلى الله عز الغني بالغنى والفقير بالفقر. فإذا أعطى الله عز وجل عبدا من عباده مالا فإنما اختبار وابتلاء، أي يخرج حق الله فيه وحق المساكين أم يبخل، يقول وهي مطهرة للمال من الدنس، لأن المال قد يدخل عليه شوائب ما لا يستحقه الإنسان، بالخطأ، بالمبالغة، بالغش، بالرشوة، أشياء قد يتعمد وقد لا يتعمدها، قد يأخذ أكثر من حقه. فتطهيرا للمال شرعت الزكاة. وحصانة من الآفات، لماذا؟ لأن إذا أخرج المسلم زكاته بارك الله في ماله، حفظه له. قال لإيصاله المستحقيها، فالمستحقون لهم حق في هذا المال. قال جل وعلا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فالمال هذا الذي ملكه الغني في جزء منه هو حق للفقير، ليس هو له وحده وإنما مشارك له. ولذلك إذا كان عليه دين وعنده مال زكوي، يعني زكوي يعني بلغ النصاب، يجب أن يخرج الزكاة. فما يتعذر يقول عليه دين أكبر من المال الذي أملكه، عليك دين اذهب بالمال هذا وسدده للدائن حتى هو يخرج الزكاة. أما يضيع حق الفقير بين الدائن والمدين فلا. يعني مثلا واحد عنده 10,000 دينار أعطاها شخصا آخر قرضا حسنا، حال عليه الحول، إما هذا المدين الذي بيده المال يخرج زكاته أو يعيد للدائن ويخرج زكاته. أما إذا ما أخرج لا الدائن ولا المدين، أين حق السائل المحروم؟ سيضيع، صح؟ والله يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن لو أن أعطاه هذا المال دينا فأخذه المدين وأنفقه، فما في زكاة حينئذ. لا، لا، لأن المال ما هو موجود. الزكاة كما سيأتي من شروطها أن يملك نصابا ويحول عليه الحول. وين النصاب؟ أين المال هذا؟ ذهب، أعطاه الدائن للمدين فأنفقه، فبقي عليه في الذمة، لكن ليس بيده المال لا هذا ولا هذا، قد أنفقه، ما في زكاة. لكن لو كان هذا الدائن أعطى المدين المال مثل 10,000 ثم أنفق منها 5 وبقي 5 مثلا هو يبني فيها ولا يزرع فيها، فحال الحول وبيده 5، يزكيها ولا ما يزكيها؟ يزكيها. ما يقول أنا مطلوب 10، مطلوب 10 رجع 5 للدائن فهو يخرج حق السائل المحروم، أو أنت تحتفظ بهذا المال وتخرج حق السائل المحروم، ما يضيع حق السائل المحروم بين الدائن والمدين. واضح؟ طيب.
قال وقد أوجبه الله في
الله يقول خذ من أموال صدقة. صدقة تطلق وراد بها الزكاة المفروضة، وتطلق وراد بها صدقة التطوع، لكن لما قال هنا خذ من أموالهم دل على أن ماذا؟ الزكاة المكتوبة المفروضة، لأن إيش؟ أمر أن يأخذها، تطهرهم، تطهر نفوسهم وتطهر أموالهم وتزكيهم، أيضا تعطيهم زكاة النفس وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. نعم. ومن ثم فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل. الشح درجة أعلى من البخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. الشح خلق قبيح وهو أشد درجة من البخل. وامتحان الغني، لأن الله عز وجل خلق الموت حياة للبلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فإذا أعطاك خيرا أو منعك أو أصابك أو عافاك أنت في كل حال مبتلى، في غناك، في فقرك، في صحتك، في سقمك، في رحلتك، في ترحالك، في حضرك، في سفرك، بصفتك زوج، بصفتك أب، بصفتك ابن، بصفتك جار، أنت مبتلى في كل شيء، حتى في سمعك، في بصرك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهو امتحان للغني، امتحان للغني. ومعروفة قصة الثلاث بني إسرائيل، أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليه، قصة صحيح البخاري. فمختصرها أن الله عز وجل يعني أرسل ملكا لكل منهم. فالأقرع قاله ماذا تريد؟ قال أن يذهب الله عني ما عير الناس به، وأن يرزقني الله الإبل. والثاني قال أن يذهب الله عني ما قدر الناس به من البرص، ورزقنا الله البقر، أو العكس، واحد بقر واحد إبل. الثالث الأعمى قال أن يرد الله بصري ويش ويرزقني الغنم، فأعطي هذا وهذا وهذا، ناقة عشراء عشراء يعني حامل، والبقرة كذلك حامل، فأنتجت هذه وهذه وهذه. فأتى الملك على صورة أقرع للأقرع فقال: ابن سبيل قطعت به السبل، أسألك ناقة نتبلغ فيها في سفري، فإلا بهذا. يقول: الحقوق كثيرة، على الالتزامات وعلى المصاريف، وهذا المال يعني ملتزم به، الحقوق كثيرة. قال: ألم تكن أقرع يستقذرك أو يقذرك الناس وأغناك الله؟ قال: لا، الحقوق. قال: إنما ورثتهم كابر عن كابر. قال: أنا غني من أصل أبوي وجدي، ما كنت فقير ولا شيء. الثاني الأبرز كذلك. الثالث الأعمى قال: نعم، كنت أعمى وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، خذ ما شئت. فقال: بارك الله لك مالك، إنما ابتليتم. فسخط الله على الاثنين. نعم، هذا المال ابتلاء واختبار، أتؤدي حق الله فيه أم لا؟ ولذلك الفقير يدرك أنه مبتلى، فقير. المريض يدرك أنه مبتلى، فقير. لكن هذا الغني وهذا الصحيح يظن أن أعطاه الله لأنه مستحق لذلك، كما ذكر الله عن قارون وغير قارون، يقول: إنما أوتيت على علم عندي. لكن في الحقيقة أن اختبار هذا. ولذلك الله يقول في كتابه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم.
قال: وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها.
تحتمل المواساة يعني القدر الزائد عن الإنسان الذي يعيش يواسي به الآخرين. ما أوجب الله الزكاة على واحد عنده مال حد يدوبك ينفق ما هو ملتزم به على نفسه وعلى زوجه وأولاده، وإنما المال الزائد اللي بلغ النصاب فيخرج منه قدر يسير. شوف، يعني حتى رب العالمين ما ضيق على عباده، هو مقدار يسير، ربع العشر، العشر 10%، ربع العشر 2.5%، يعني رزقك الله 100 من الذهب فربع العشر الزكاة، ولك كم يبقى؟ 97.5. والفقير لك إيش؟ ربع العشر 2.5%، ومع ذلك هناك من يبخل. نعم.
ويكثر فيها النمو والربح، ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرف، وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة.
نعم. حتى الزكاة ليست في كل شيء، كل ما يملك الإنسان يزكيه، لا، فقط بالأموال، الذهب والفضة، ما يقوم مقامه اليوم من الأوراق النقدية، وبهيمة الأنعام السائمة منها، السائمة فقط، السائمة التي تسوم يعني ترعى من المراعي أكثر الحول، يعني إذا كان يعلفها ما فيها زكاة، إذا كان تسوم أكثر، إذا كان تسوم بعض الحول ما فيها زكاة، يعلفها بالباقي، إذا كان تسوم أكثر من 6 أشهر فيها زكاة. كذلك الزروع، وآتوا حقه يوم حصاده، كذلك يعني عروض التجارة لأنها مال، وشيء من ذاك ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ولكن لو واحد عنده أثاث، عنده مثلا بيت، عنده سيارة يعمل بها أو سيارة يستعملها، كله ما في زكاة. نعم.
قال: وجعل الله قدر المخرج بالزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس، وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مهنة نصف الخمس، وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس، وفيما يكثر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة ثمن الخمس. وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال، فهي ليست غرامة.
وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في الركاز. الركاز كما قال الشيخ هو ما وجد من أموال الجاهلية، يعني كنوز مدفونة واحد وجدها ما تعب فيه شيء، هذه يخرج منها الخمس، يعني 20%، صح؟ 20%، هذا خمس الركاز مو خمس الروافض. طيب، طبعا بالمناسبة يعني الآن الدول وهي مستقرة، حكومات ما يسمحوا لأحد ينقب، تذهب وتروح تحفر وتطلع، تروح فيها قضية، تعتبر أنت معتدي على ليش ايش يعني الاموال الدوله والى اخره. في بعض البلاد ممكن فاتحين تنقيب تبحث واللي يلقى ياخذ، لكن الان اكثر الحكومات ما تسمح بذلك. قال ما فيه من التعب وما فيه التعب من طرف واحد وما سوق بلا مؤنة نصف الخمس. هذا في الزرع يسمى بعل، هذا من الامطار ومن الانهار ومن الماء الجاري ينبت، ما قام فيه تعب. فعنده اشجار ولكن انتظر الامطار، نزلت الامطار وما في مؤنة في اخراج الماء. هذا فيه كم؟ فيه ما وما فيه تعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤنة نصف الخمس. الخمس كم قلنا؟ 20%، صح؟ نصف الخمس يعني 10%. وما فيه تعب من طرفين ربع الخمس. يعني مثل لو كان إنسان عنده شجر عنده زرع ويخرج الماء إما عن طريق البهائم أو الماكينات اليوم أو الكهرباء والديزل ونحو ذلك فيه نفقة، فهذا يخرج ربع الخمس يعني 5% فقط. قال وفيما يكسر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة ثم الخمس يعني 2.5%، ثم الخمس أو يقال كم ربع العشر يعني 2.5%. نعم. وقد سماها،
قال وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال، فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص الحالة وتضر صاحبها، بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس. قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. والزكاة في الشرع حق واجب في مال،
ما نقص مال من صدقة. يقول أخرجه من حديث أبي كبشة والترمذي والزهد وأخرجه مسلم، مسلم بلفظ إيش؟ ما نقصت صدقة من مال، هذا الأصح والأشهر. ما نقصت صدقة من مال أصح من إيش؟ ما نقص مال من صدقة. ما نقصت صدقة من مال، ها؟ في رواية بل زيده بل يزيده، ما تصح بل يزيده بل يزيده. سبحان الله، هذا من حيث أيضا النظر فعلا الصدقة لا تنقص المال، ما نقصت صدقة من مال. كيف؟ لأن المسلم إذا أخرج من ماله صدقة وتصدق بها فإنما هو يخرجه كما يقال من حساب إلى حساب آخر، يعني كما لو كان لشخص حسابان في مصرف، حساب رقم واحد وحساب رقم اثنين، فسحب من حساب رقم واحد وأودعه في حساب رقم اثنين، هل نقص ماله؟ نقص رصيده؟ ما نقص، من حساب إلى حساب وكلا الحسابين له. فهذا الذي يتصدق من ماله هو يودعه في ميزان حسناته في صحيفته، نقص ما نقص. قال ما نقصت صدقة من مال، بل هذا الذي تصدق به هو الباقي، هو الباقي. ولذلك تصدق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشاة تصدق بها إلا كتفها أو إلا كتفها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما صنعتم بالشاة؟ قالوا ذهبت كلها إلا كتفها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا كتفها. المتصدق به هو الباقي. نعم.
قال والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، وحصول ما تجب فيه من العسل واستخراج ما تجب فيه من المعادن وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر.
هذا حدها يعني تعريفها في الشرع، حق واجب احتراز من ماذا؟ من المستحب والجائز الحلال طبعا، أكيد احتراز من الحرام المكروه، هذا واجب مما وجب الله. في مال خاص، قال مال خاص لأن ليس كل ما يملكه الإنسان يخرج زكاة، كما قلت لو إنسان عنده أثاث عنده سيارة عنده بيت ما في زكاة، ليس في كل شيء. مال خاص لطائفة مخصوصة، لقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم الحكيم. فهذا اسمه مصارف الزكاة، ما تعطى أي شخص، لابد يكون من الأصناف الثمانية. لأن في ناس يخرج الزكاة لبناء مساجد أو لحفر آبار أو لطباعة كتب أو مصاحف، هذا غلط. لابد أن تعطى هذه الأصناف، ما يجوز يعطيها غنيا، يعطيها غنيا لا، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني واحد متعافي استطاع أن يعمل. فلابد أن تصرف في يعني في لطائفة مخصوصة وفي وقت مخصوص. الوقت المخصوص يعني بحسب حول الحول بالنسبة للمالك، يعني قد يكون فلان اليوم يحول حول مال، الثاني بعد شهر، الثالث بعد شهرين، ليس بالضرورة كلهم يخرجون في يوم واحد، وإنما متى ما ملك النصاب وحال عليه الحول إلى اليوم السنة القادمة، اليوم الذي ملك فيه النصاب يخرج الزكاة. قال هو تمام الحول في الماشية، وهذه أيسر أن الواحد يخرج الزكاة مرة في السنة. والنقود وعروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء، لو واحد عنده سيارة سيارتين ثلاث ما فيه زكاة، لكن إذا كانت هذه السيارات للتجارة يبيع ويشتري فيها تكون فيها زكاة. يقول عند اشتداد الحب زكاة الزروع كالشعير والبر والقمح الرز، يخرج طبعا أخضر ثم اشتد، إذا اشتد وصار يعني شديدا يصلح للحصد أو الحصاد، هنا تجب فيه الزكاة. وبدو الصلاح في الثمار، وذاك أن الثمرة تبدأ خضراء ثم تتلون حسب نوعيتها، يعني حتى الآن البرتقال ولا الخوخ ولا أول شيء يخضر أخضر، بعدين مثل حتى التمر أخضر، بعدين عاد يخرج إما يصفر أو يحمر، كان نوعيته أصفر أو أحمر. فالزكاة متى ما بدأ يعني بدو الصلاح بدأ يعني يصلح، لأن يعني يخطف ويؤكل ويباع، حينئذ تجب فيه الزكاة. قال وحصول ما تجب فيه من العسل، يعني متى ما قطف العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. نعم.
قال وتجب الزكاة على المسلم إذا توفر فيه شروط خمسة. أحدها الحرية، فلا تجب على مملوك لأنه لا مال له وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد.
هذا ممكن يتصور كيف، كما لو أن سيدا أهدى جاريته المملوكة عقدا من الذهب وفيه زكاة وبلغ النصاب، ما يجب عليها أن تخرج الزكاة لأن أصلا هي مملوكة. طيب وهذا العقد الذهب ثقيل سيدها يخرج الزكاة، ليس عليها وإن كانت هي تملكه. طيب لأنه لا مال له وما بيده ملك لسيده، فتكون الزكاة على السيد. الشرط الثاني
أن يكون صاحب المال مسلما، فلا تجب على كافر بحيث لا يطالب بأدائها لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى من الكافر.
نعم، الإسلام شرط لقبول جميع الأعمال. الكافر ما تقبل نفقته ولا صلاته ولا عبادته، وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتوا الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكافر لو أخرج الزكاة ما تصح منه، وهل سيحاسب يوم القيامة لأنه ما أخرج الزكاة؟ نعم، شوف سبحان الله، يحاسب لأنه ما أخرج الزكاة مع أنه لو أخرجها ما قبلت منه. كيف كما يقال للنائم قم صل، مع أنه قام مباشرة وصلى ما صح صلاته، يجب عليه أن يصلي وأن يقوم أن يصلي، لكن ماذا يجب عليه؟ يتوضأ ويصلي. كذلك هذا الكافر تجب عليه الزكاة ولو أداها ما قبلت منه، كيف إذن تبرأ ذمته؟ يسلم ويزكي. وهذا مما يسمى هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو لا. الصحيح أنه مخاطب ومطالب بها، ولكنه يجب أن يؤديها بتقدم شرط بين يديها وهو الإسلام، يدخل الإسلام ويؤدي، ما دخل الإسلام ولا أدى يحاسب على تركه، على كفره وعلى تركه للصلاة وتركه للزكاة وعلى حتى أكله الذي أكله يحاسب يوم القيامة. ثم إذا ارتكب فواحش الكافر هل يحاسب عليها ولا بعد خلاص هو كافر؟ هل يعذب على كفره وعلى الفواحش ولا فقط على الكفر وما بعد وليس بعد الكفر ذنب؟ لا، يحاسب ويعذب الكافر على كفره وعلى الفواحش وعلى قتل الأبرياء. فكافر ولم يقتل أبرياء وكافر قتل أبرياء، هل عقابهم وعذابهم واحد ولا يتفاوتون؟ يتفاوتون. والدليل قول الله عز وجل: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يعني ماذا؟ جمع بينها، لا يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. جمع بين الشرك والقتل والزنا، فمن أشرك ولم يقتل ولم يزني هذا عذابه أهون وكله عظيم، نعوذ بالله عذاب الله. لكن هذا عذابه ليس كمن جمع بين الشرك أو مع الشرك جمع ماذا؟ القتل والزنا. واضح؟ فالكافر لا تقبل منه الأعمال لكن هي واجبة عليه، وسيحاسب على تركها كما أنه سيحاسب على فعله للمعاصي. نعم.
قال: أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا فمحل خلاف بين أهل العلم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه،
طيب رب العالمين ماذا يقول؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. طيب كذبوا يوم الدين، هذا كفر، فحسبوا على ماذا؟ على تركهم للصلاة وعدم إطعام المسكين. هذا يرجح بأن وإن كان لا يقبل منه إلا أنه يحاسب ويعذب على تركه الواجبات. نعم.
قال: وفي حديث معاذ رضي الله عنه: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر الصلاة ثم قال: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. فجعل الإسلام شرطاً لوجوب الزكاة.
نعم.
الشرط الثالث: امتلاك نصاب، فلا تجب فيما دون النصاب، وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله، سواء كان مالك النصاب كبيراً أو صغيراً، عاقلاً أو مجنوناً، لعموم الأدلة.
نعم، لا بد أن يملك النصاب. إذا ما ملك النصاب أو ما يملكه لا يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه. يعني أبا حسن واحد عنده 100 دينار، كم بالمئة دينار كم زكاتها؟ ما عليه. لماذا؟ نشوف ننظر إن كانت هذه 100 دينار تعادل نصابا، والنصاب 84 غرام ذهب. إذا كان الذهب نازل أو كما كان سابقا نازل والمئة دينار تأتي ب 84 غرام فهي فيه الزكاة. لكن المئة دينار ما تأتي ب 84 غرام كما هو الحال، فما يقول لك واحد كم زكاة 100 دينار تقول دينارين ونص؟ لا، كل 100 دينار ما فيها زكاة. حال على الحول. طيب وين حال على الحول؟ لابد أن تبلغ النصاب ويحول حول، فامتلاك النصاب هذا شرط وحولان الحول شرط آخر. نعم، تفضل.
قال: الشرط الرابع: استقرار الملكية بأن لا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته كدين الكتابة، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الآداء.
طيب، المكاتبة يعني هذا مملوك يشتري نفسه من سيده، لو أراد أن يبيع السيد هذا المملوك قيمته 10,000، فهذا المملوك يقول لسيدي: ما رأيك أنا أشتري نفسي منك؟ طيب هذا المملوك ما عنده شيء، يقول: كتاب بيني وبينك، أنطلق وأعمل وأسدد لك على صورة نجوم يعني أقساط، فيسدد لسد حتى يسد ما عليه، ويبقى هو مملوك ما بقى عليه درهمان لما يوفي كل عليه. بعد ذلك يكون حرا، اشترى نفسه. هذه المكاتبة، رب العالمين يقول فكاتبوهم. نعم.
قال الشرط الخامس،
فلو أن شخصا ما كاتب مملوكه ب10,000 ما يطلع زكاة، لأن أحد لا ما ملك ال10,000. صحيح أنه يريد من المملوك أن يعطيه هذا المبلغ، لكن ما أعطاني، يمكن المملوك ما يعطيني. نعم.
قال الشرط الخامس مضي الحول على المال، لحديث عائشة رضي الله عنها لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه وروى الترمذي معناه. وهذا في غير الخارج،
هذا الحديث فيه كلام لكن استقر عليه عمل أهل العلم وعمل المسلمين أن الزكاة مرة في السنة. قال ولأن في ذلك إيش يعني يسر للمزكي، وحتى لا يشق عليه، يقول تعال كل أسبوع أخذ الزكاة ولا كل شهر صعب، لكن الحول يكون قد استقر، باع اشترى حصل، يستطيع أن يتصرف بماله ويخرج الزكاة. نعم.
وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار،
خارج من الأرض كالحبوب والثمار متى ما أخرجه، حتى لو كان مثلا يحصده مرتين في العام يأخذ زكاة مرتين، ثلاث مرات يأخذ ثلاث مرات. نعم. وآتوا حقه يوم حصاده. نعم.
فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها. ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقيل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدأ الحول من تمامهما النصاب.
طيب، يعني واحد عنده غنم، عنده غنم، الغنم 40 رأس فيها زكاة رأس واحد، وهكذا صار 50, 60, 70, 80 إلى 100, 119 أو 119 و100 في رأس واحد. إذا بلغت 120 رأس أو بلغت 20 و100 رأس فيها شاتان. طيب، واحد عنده مثلا 8 رأس حال عليه الحول، أخرج رأسا واحدا، خلال السنة هاي 80 تجاوزت كم؟ 120. لكن هل كل المواليد اللي جاءت في هالفترة هذه حال عليها الحول؟ جواب لا، حال على الأمهات، وهذه طليان جديدة، هذه ما حال عليها الحول، أصلا عمرها 4 أشهر و5 أشهر و6 أشهر، يخرج زكاة لأن هي نتاج أمها الأمهات، نتاج الأصل. وهكذا يقال في المال، واحد عنده مال يشتغل فيه زاد المال، فالحول حول المبلغ الأول اللي بلغ النصاب، حتى باقي المال اللي دخل عليها مجددا ما أكمل سنة أيضا فيه زكاة لأنه نمو من هذا المال. لكن لو فرضا دخل عليه مال ليس نموا من ماله، مثلا واحد عنده أموال 10,000 وبعد 10 أشهر كم باقي يخرج زكاة؟ باقي عليه 2 شهر، في خلال الفترة هذه أتاه هدية ولا ورث 10,000 أخرى، هل يخرج زكاة 20,000 للعشرة الأولى؟ ها، العشرة الأولى، للعشرة الثانية ما حل عليه الحول، وليست هي نتاج ونمو من المال الأول، لكن بإمكانه يضم المال الأول ويأخذ يجعلها حولا واحدا، يجوز هذا، يجوز هذا. يقول الشيخ الثمين أبرع للذم وأعظم للأجر، حتى ما تضطر أنك كل ما دخل عليك مال تحط له حول، هذا حوله شهر فلان، هذا حوله اليوم فلان، هذا حوله اليوم فلان، هذا ما كان مال نامي من نفسه. إذا كان هذا المال زيادة من نمو من المال الأول فحول واحد، أما إذا دخل مال قد يدخل عليه المال مبلغ كبير وما حال على الحول ما يتدعو الزكاة، لكن إذا أموال يسيرة كل شهر دخل له شيء كل شهرين يستطيع أن يضيف إلى رأس المال ويجعل لنفسه كأيش حولا واحدا. نعم.
قال ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح.
جميل. إذا كان له دين على معسر، معسر أو مماطل، معسر ما عنده يسدد لك، مماطل عنده لكنه يماطل ويتأخر، فهذا ما عليك زكاة، أنا المال مو عندي، ما أعطيته فلان هو معسر ما يستطيع سدد لي، أو أنه يستطيع لك مماطل لا يرضى أن يعطيني مالي، فأنا ما عليه زكاة. متى ما حصلت مالي من هذا المعسر أو هذا المماطل لو بعد 10 سنوات أخرجوا عنها إيش زكاة عام واحد. نعم على الصحيح.
قال وإن كان له دين على مليء باد فإنه يزكيه كل عام.
إذا كان على مدين باذل يعني بإمكانه أخذ منه فلوس، لا أقول أعطني فلوس يعطيني فلوس، أكفرض واحد مثلا يريد مال من شخص في البلد الفلانية يقول له تأخذ مالك ولا أرسل، يقول لا أتركه أنا إذا سافرت البلد الفلاني أحتاج مال خله عندك ولا أجي أخذ منه. ها هذا إيش كأنه حاط وضعه فيه رصيد في تلك البلد يستطيع أن يحصل على ماله، وإن لم يكن في يده لكن يستطيع أن يأخذه من المليء، المليء اللي عنده فلوس ما هو معسر، الباذل اللي هو ليس مماطلا، يعني في معسر يقابله المليء أو الغني وفي باذل يقابله المماطل. فإذا كان مالك وأنت قد أعطيته إنسانا دينا وهو غني وباذل وما ذهب تأخذه أو طلبت فيه تجب فيه الزكاة. متى ما تجب؟ إذا كان هذا الدين عنده معسر أو عنده مماطل. نعم.
قال وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه.
وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال الأثاث ونحوه، يقول الله أنه هو أغنى وأقنى. سمعت أغنى وأقنى؟ أغنى يعني أغناه من المال ونحوه، وأقنى يعني رزقه إيش القنية يعني الأثاث والمتاع اللي يستعمله الإنسان. نعم.
قال كدور السكنة وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال.
طيب واحد عنده مجمع في شقق ومحلات ومعارض عليه زكاة المجمع هذا؟ ما عليه زكاة مجمع، شوف كم قيمته كم مليون ما عليه زكاة، لكن الريع اللي من المجمع والأجارات إذا يعني خذها رصيد وحال على الحول فيها زكاة. واضح؟ إلا كان المجمع عروض تجارة يبيع ويشتري مجمعات فيكون عليه زكاة عروض تجارة، لكن الشخص عنده عمارة فيها 20 شقة يأجرها ما عليه زكاة. زكاة على إيش؟ على الأجارات إذا أخذها وحال عليه الحول، لو أخذ الأجارات وأنفقها كل شهر يأخذها وأنفقها كلها ما عليه زكاة. نعم.
قال وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته.
وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، مثل ما قلت مجمع عمارة عنده تريلات عنده باصات عنده ما عليه، وإنما تجد الزكاة في أجرته يعني الريع إذا بلغت نصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليه الحول. نعم. ومن
وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته فلا تسقط بالموت، لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها.
نعم. حال عليه الحول وجبت الزكاة قبل أن يكون الزكاة مات، وجبت في هذا المال، لو مات قبل الحول ما عليه الزكاة لأنه مات وانتقل المال إلى الورثة، الورثة ملك المال مجددا، إذا بقي عندهم المال حتى يحول الحول أخرج الزكاة. طيب نكتها القدر الله أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه وسلم. تبي تسجل وتبث ولا بس تسجيل؟
تسجيل.